الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق مسألة أرجح وأفضل المكاسب، ما هي أشرف المكاسب؟ منهم من قال الزراعة، نحن الآن نريد الترجيح، عمل اليد. طيب، الجهاد في سبيل الله أرجح كما قال الحافظ من عمل اليد، ثم يأتي عمل اليد، لأن الجهاد في سبيل الله فيه إعلاء كلمة الله، وفيه كذلك إذلال الكفار. قال: وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ثم عمل اليد لحديث المغدام في البخاري: ما أكل أحد قط أفضل مما أكل من عمل يده، وكان داود يأكل من عمل يده. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في وصيته، وهذا سيكون الدرس إن شاء الله الأخير في هذا أو في هذه الوصية، وصية الصغرى، وبعده إن شاء الله نأخذ الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله. قال: وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم، يعني السائل طلب من شيخ الإسلام أن يدله على الكتب التي ترشده وكذلك يستفيد منها في حياته، قال: فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، وقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر. شيخ الإسلام يقول هنا: هذا يختلف باختلاف النشأ، يعني طالب العلم الذي ينشأ في البلاد ماذا يبتدي، فيكون على حسب ما يبتدي فيه أهل تلك البلاد أو ما يتيسر لهم من العلوم النافعة على حسب ما يسيرون فيه. لم يرجح شيئا رحمه الله تعالى، كما لم يرجح شيئا في مسألة المكاسب بأنه يختلف باختلاف الأشخاص. قال: لكن جماعا خير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما نافعا وإما أن لا يكون علما وإن سمي به. يقول: إذا احتار ماذا يقدم، فعليه أولا بالاستعانة بالله عز وجل، ثم لا بد له من أن يتلقى العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العلم الشرعي، لا يذهب إلى سواه من العلوم، وما سواه من العلوم فإما أن تكون نافعة يعني في الدنيا، وإما لا تكون نافعة، وإن سميت علما كعلم الفلسفة وعلم المنطق أو علم الشعوذة والسيمياء والكيمياء ونحو ذلك، هذه علوم لكنها لا تنفع. وقد بوب شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في كتاب الجامع الصحيح، بوب بابا في كتاب العلم، فقال: باب من العلم ما لا يجوز تعلمه، من العلم ما لا يجوز تعلمه. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. يعني إذا لا يجوز تعلم علم النجوم الذي يؤدي إلى السحر، أما أن يتعلمها لأجل الحساب فهذا جائز، لكن إن تعلمها لأجل السحر فإنه غير جائز، زاد ما زاد، فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. والحديث رواه أبو داود. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من علم لا ينفع كما في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم: وأعوذ بك من علم لا ينفع. فهناك علوم لا تنفع صاحبها لا في دين ولا دنيا. وهنا يبين ويوضح الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بعض العلوم التي يكره تعلمها، فيقول كما في السير في المجلد العاشر يقول: والعلم الذي يكره تعلمه ونشره علم الأوائل، يعني علم الكفار الأوائل، وإلهيات الفلاسفة وبعض رياضتهم، بل أكثرهم بل يسمون الرياضيات، رياضيات هذه رياضيات يقصد رياضيات الأذهان والعقول. قال: وعلم السحر والسيمياء والكيمياء والشعوذة والحيل ونشر الأحاديث الموضوعة وكثير من القصص الباطلة أو المنكرة ورسائل إخوان الصفا، وكذلك أحاديث كثيرة مكذوبة وردت في الصفات لا يحل بثها إلا للتحذير من اعتقادها، وإن أمكن إعدامها فحسن. انتهى كلامه رحمه الله. يشير إلى أن بعض الناس قد ينشغل بمثل هذه العلوم ويظنها نافعة، وهذه عند السلف تعتبر محرمة، مثل ما ذكره من الفلسفة التي فيها الكفر الصراح والنظريات الباطلة، مثل أن الإنسان أصله كان قرد لا حياة، أو كما يقولون الحياة مادة، المادة لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من العدم، إلى آخر هذه النظريات التي كانت تدرس وللأسف في بلاد المسلمين في كلياتهم وجامعاتهم ومدارسهم، قد كان هذا موجودا في زمن الاشتراكية بكثرة، تدرس هذه المواد التي تسمى الفلسفة، تقرر فيها مذاهب أهل الكفر، ويغذى أبناء المسلمين بمثل هذه التفاهات ومثل هذا الكفر الصراح والعياذ بالله. فهذا لا يجوز تعلمه في مدارس المسلمين. كذلك علم السحر لا يجوز تعلمه، وهذه أيضا التي يسمى السيمياء والكيمياء والشعوذة والحيل، كل هذه علوم باطلة، لأنها تؤدي والعياذ بالله إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. وكذلك من العلوم التي لا يجوز تعلمها هذه القصص المنكرة والباطلة، القصص المنكرة والباطلة. ترى واحد يعني ربما سنوات يظل 4 سنوات يتعلم عند الإخوان المسلمين، يتعلم ماذا عندهم؟ يتعلم قصص وأحاديث هذه التي تسمى قصاص، فهؤلاء يتعلمون ثم يخرج للناس قاص، يعني عندي قصة، دائما عندي قصة عندي قصة، فيروي للناس هذه القصص والأحاديث المكذوبة من الإسرائيليات ونحو ذلك، فهذا أيضا لا يجوز تعلمه. وهكذا الأحاديث الكثيرة المكذوبة في الصفات لا يحل نشرها للناس وبثها بين الناس، لأن هذه تؤدي إلى يعني أن يكون الناس في اعتقادات فاسدة وباطلة. وبعد ذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه، فالله سبحانه وتعالى أغنانا بهذا الدين العظيم بالكتاب والسنة فيهما كل خير. فإن كانت هذه كما تسمى علوم نافعة فبالكتاب والسنة خير منها وما يغني عنها مما هو مثلها وخير منها. وهمة فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر كلامه، ذلك ينبغي أن تكون همة الطالب أن يفهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر والنهي، فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. إذن ينبغي أن يتدرج أيضا الطالب في تلقي العلوم، طالب ينبغي أن يتدرج في تلقي العلوم، لا يأخذ العلم دفعة واحدة أو يذهب ويخبط يمينا وشمالا يريد أن يحصل كل العلوم، ليس هذا سبيل السلف، بل كان السلف رحمهم الله أول ما يبدأون بحفظ القرآن كما قال حذيفة: فعلموا من القرآن وعلموا من السنة في البخاري، يعني أول يتعلمون القرآن ما يتعلمون السنة، يحفظون القرآن حفظا متقنا ثم بعد ذلك يحفظون السنة. وهكذا طالب العلم ينبغي له أن يتدرج فيحفظ القرآن وينشط فيه ويجتهد فيه. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى مبينا أن طلب العلم درجات، أن طلب العلم درجات، لا يحصل العلم كل أحد، وإنما ينبغي على أن يتدرج كما تدرج أولئك في أخذ العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم فحصلوه. قال رحمه الله كما في جامع العلوم والحكم: قال طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف، فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، أي ضل الطريق، صار بعد ذلك يخبط ما يدري منهج السلف ومذهب السلف. السلف كيف كانوا يتلقون العلوم عن مشايخهم؟ يتلقونها بالتدرج. قال: ومن تعداها مجتهدا زل، يعني يريد أن يجتهد فإنه يزل. فأول العلم حفظ كتاب الله جل وعز وتفهمه وكل ما يعين على فهمه، فواجب طلبه معه، واجب طلبه معه، كل ما يعينك على فهم الكتاب فينبغي عليك أن تطلبه، مثل النحو، النحو هذا مهم يعينك على فهم كتاب الله، اللغة العربية ينبغي أن تتعلمها وتدرسها وتفهمها لكي تفهم كتاب الله جل وعلا. وهكذا غيرها من العلوم كالناسخ والمنسوخ، العام والخاص والمطلق والمقيد، هذه علوم تعتبر علوم قرآن، التجويد كذلك هذا من علوم القرآن، فينشط في هذه العلوم التي تعينه على فهم كتاب الله أو على حفظ كتاب الله جل وعلا. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وبنحو هذا الكلام قال الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي، وهكذا أيضا قال النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع، وهي مقدمة نفيسة، مقدمة في طلب العلم، وقد شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. فسبيل السلف هذا هو أن يعتنوا بكتاب الله جل وعلا ولا يتعدوا، ولا يعني ذلك من باب كما قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى من باب الفرض والفريضة، لكن هذا هو الذي كان عليه السلف رحمهم الله تعالى، أنهم يعتنون بكتاب الله جل وعلا، حتى أن بعضهم ما كان يحدث من المحدثين، ما كان يحدث بهذا بالأحاديث حتى ماذا؟ حتى يقول للطالب: اذهب فاحفظ كتاب الله، فإذا وجده حفظ كتاب الله حدثه بعد ذلك، وهذا لشدة اعتنائهم بالقرآن العظيم. ثم أيضا بعد ذلك يتدرج بعدما يحفظ الكتاب كما قال النووي رحمه الله تعالى، يتدرج في العلوم، فيبدأ بعلوم مختصرات، يأخذ في العلوم مختصرات فتعينه على بعد ذلك المطولات، ما يأخذ المطولات مباشرة، وإنما يأتي للمختصرات، المتون المختصرة، سواء كانت نظما أو كانت نثرا. وهكذا كان السلف يعلمون طلابهم يبدأون بالمختصرات، يقال فلان حفظ مختصر كذا ومختصر كذا أو منظومة كذا أو متن كذا، يحفظه بعد ذلك يقرأه على ذلك الشيخ، فإذا فهمه جاء إلى شيء آخر، فيبدأون بأهم العلوم، يبدأون بأهم العلوم كعلم النحو اللغة العربية يهتمون بها، يجعلون الفقه وأصوله أصول الفقه في آخر شيء، يبدأون بمثل هذه العلوم النافع، علم الحديث وكذلك علم اللغة العربية. يقول هل الكيمياء والفيزياء وعلم الرياضيات والحاسوب وغيرها من العلوم العصرية تدخل تحت الكيمياء وغيرها من علوم الفلاسفة؟ لا، هذه علوم مباحة، هذه علوم جائزة يتعلم هذه الأشياء، لكن المراد بالكيمياء التي تكون تؤدي إلى عمل السحر، وهي خلط أدوية وغير ذلك يؤدي بها إلى سحر المسحور، كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: ومن طلب المال بالكيمياء تزندق، يعني يؤدي إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. أما هذه الفيزياء والرياضيات إذا لم يكن فيها شيء مما يخالف كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فجائز تعلمها، لكن يشتغل الإنسان بما هو أنفع له، ولا بأس أنه بعد ذلك يطلب شيئا مما يعينه على أمر دنياه إن أحب ذلك. ثم قال: وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو، بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، حديث رواه مسلم، دعاء عظيم ينبغي علينا أن نحفظه وكذلك أن نأتي به في صلاتنا، لأن فيه سؤال الهداية التي لا يستغني عنها أي مسلم، ما يستغني عن سؤال الله عز وجل الهداية أن يهديه إلى الطريق المستقيم وإلى ما اختلف فيه الناس، سواء كان من العلوم أو من غيرها، فهذا سؤال عظيم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه بهذا الدعاء فنحن أحوج. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الحسن أن يقول في وتره: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، إلى آخر ذلك الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، فقدم سؤال الهداية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. علم أكثر واحد من الصحابة أن يقول: اللهم اهدني وارزقني سددني، هكذا دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، سؤال الله الهداية، ونحن كذلك. بل من كذلك مما يعين المسلم أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يسألوه الهداية في كل صلاة، في كل صلاة، في قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هذا فيه سؤال الله عز وجل الهداية، لأن العبد محتاج إلى هداية الله عز وجل. ولهذا ذكر هنا قال: فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم ضال إلا من هديته، يعني كلكم غير عالم، كلكم جاهل ضال عن الطريق المستقيم، إلا من هديته إلى الطريق المستقيم. فإن الإنسان حينما يخلق يخلق عالما أم جاهلا؟ يخلق جاهلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فإذا نحن نحتاج إلى الهداية أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا. والله عز وجل قد قال لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ماذا عليه الصلاة والسلام، قال ماذا ربنا لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى، ما معنى ووجدك ضالا فهدى؟ ما معنى ذلك؟ نعم، غير عالم بتفاصيل الشريعة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والله عز وجل أوحى لرسوله صلى الله عليه وسلم هذا النور فعلمه. ووجدك ضالا فهدى، أي هداه. فالإنسان الآن يحتاج إلى هذه الهداية. والهداية على قسمين، مجملة وماذا، وكذلك مخصصة. مجملة هداية، مجملة هداية للإيمان والإسلام، هداية للإيمان والإسلام، هذه عمل كل مؤمن، أن المؤمن يسأل الله عز وجل الهداية للإسلام والإيمان. وهداية هناك ماذا؟ هناك هداية خاصة، هذه هداية خاصة تسأل الله عز وجل لها دائما، أن الله عز وجل يعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيمة. هذه التي ينبغي أن تستزيد منها دائما، اللهم اهدني في من هديت، اهدنا الصراط المستقيم، وهكذا تسأل الله سبحانه وتعالى الهداية التي فيها أن الله عز وجل يعلمك تفاصيل الشريعة وما خفي عليك منها، تتعلمها فيهديك الله عز وجل ويفتح لك الطرق والسبل. ولا تظن أن هذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه، أن الله عز وجل يقول وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. يعني أن المسلم أو أن المولود يولد على الفطرة، يولد على الفطرة، فكيف يكون ضال وهو يولد على فطرة الإسلام؟ فهذا إشكال، ربما قد يقول هذا يتعارض مع هذا، هذا الآن مولود على فطرة الإسلام، بعدين يأتي من؟ يأتي أبواه يهودانه وينصرانه ومجزانه، لكن أول ما يولد يولد على فطرة الإسلام، فكيف يكون ضال؟ وهنا يقول الله عز وجل كلكم ضال إلا من هديته. أجاب على هذا الإشكال الحافظ ابن رجب رحمه الله، حيث ذكر هذا الإشكال في جامع العلوم والحكم ثم أجاب عنه، وهذا من باب الفائدة نذكرها لإخواننا في هذا الباب. قال رحمه الله قد ظن بعضهم أنه معارض لحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية المسلمين فاجتالتهم الشياطين، وليس كذلك، أي ليس بينهما تعارض، فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة، لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام لأنه خلق جاهلا. قال بالفعل فإنه قبل التعلم جاهل لا يعلم شيئا، كما قال عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وجدك ضالا فهدى، والمراد وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة، كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا إلى آخر الآية. فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق، لما يولد يولد مفطورا على قبول الحق، بعد ذلك من الذي يغيره؟ يغيره أبواه ويغيره ماذا؟ مجتمعه. قال فإن هداه الله تعالى سبب له من يعلمه الهدى، فإن هداه الله عز وجل، تأتي هنا الهداية الخاصة أن الله عز وجل يهديه إلى ماذا؟ إلى هذا الدين العظيم، فيهيئ له من يعلمه، يعلمه دين الإسلام. الآن الصغير هذا خلق جاهلا، فبعد ذلك عندما ينشأ هو الآن مستعد لقبول ماذا؟ دين الإسلام، مفطور على هذا، فمن الذي الآن جعله يتعلم وجعله يهتدي إلى هذا الخير العظيم الذي فطر عليه؟ هما أبواه، فيعلمانه دين الإسلام، فيعلمانه الصلاة، ويرشدانه إلى ماذا؟ إلى بيوت الله عز وجل. قال فصار مهديا بالفعل بعد أن كان مهديا بالقوة، يعني لما يكون يولد مهدي بالقوة، وعندما يعلم يكون مهدي بماذا؟ بالفعل. قال وإن خذله الله قيض له من يعلمه ما يغير فطرته. إذا أراد الله عدم هدايته الآن يولد على الفطرة، بعد ذلك يأتي من يعلمه النصرانية وهو صغير، ويأتي من يعلمه اليهودية وهو صغير، أو المجوسية وهو صغير. خذله الله سبحانه وتعالى. قال كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، إلى آخر ما ذكره في هذا في شرح هذا الحديث. قال شيخ الإسلام وأما وصف الكتب والمصنفين وقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه، وما بالكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، لكن هو وحده لا يقوم بوصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود من تبحر في أبواب العلم، إذ لابد من معرفة أحاديث أخرى وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء، يعني للعالم المتبحر علوم أخرى يستزيد منها، لا يكفيه صحيح البخاري، بل صحيح البخاري ومسلم، وينظر في السنن والمجامع والمسانيد وغيرها من ماذا؟ كتب الحديث والفقه. قال وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابا، يعني ما ترك الأول للآخر كما يقوله، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. إذا نور الله قلبك فتح لك من العلوم، وفتح لك أيضا من الكتب ما يبلغك المقصود. ومن أعمى الله عز وجل بصيرته ولو كانت عنده مكتبات الدنيا كلها لم تزده إلا حيرة وضلالة، كما ضل وحار ذلك المعري وغيره مثل الشارستاني الذي يقول لقد طفت، لعمرك لقد طفت المعاهد في الأرض كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على دغن أو قارعا سن نادم، طاف الأرض ودار. وهكذا يقول ذلك نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، للرازي هكذا، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأجسامنا في وحشة وعقولنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذن ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا قيل وقالوا. بحث بماذا؟ البحث في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في الكتب، في القرآن، لا، بحث في الفلسفة، ذهب إلى هذه العلوم، بعد ذلك إيش حصل النتيجة آخر العمر؟ حصل كلام فارغ قيل وقال. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد الأنصاري أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ ماذا تغني عنهم هذه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يرد لهم ذلك، ولهذا ينبغي على المسلم أن يشتغل بعلوم الكتاب والسنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا وأن يسددنا وأن يهدينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا تمت رسالة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.